بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 29.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام عن الحديث المعضل، وإن كان لي على هذا الموضوع أكثر من تنبيه قبل أن ننتقل إلى موضوع هذه الليلة إن شاء الله. التنبيه الأول حول قول ابن الصلاح عليه رحمة الله بأن رواية تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه أنه قد يكون من قبيل الحديث المعظم، إذ روى التابعي حديثا موقوفا عليه أنه قد يكون في بعض الأحيان حديثا معضلا، وذلك فيما إذا جاء مسندا من وجه آخر عن ذلك التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة التي ذكرناها وذكرنا اعتراض ابن جماعة ورأي الحافظ ابن حجر حول هذه المسألة، وذكرنا في درسنا السابق أن هذه الصورة يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام: مقطوع لا غير، ومعضل لا غير، وما يصح فيه الوصفان. والذي ترجح عندي بعد ذلك أنهما قسمان لا غير، قسمان لا غير: مقطوع أن يكون مقطوعا ليس له حكم الإرسال ولا حكم الإعضال، وما يصح فيه الوصفان. فكل ما كان مرسلا حكما فهو معضل في الحقيقة، فسواء عرفنا أنه مرسلا أنه مرسل من مجيئه من وجه آخر، أو كان ذلك الحديث المقطوع مما لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد. فما دام أننا حكمنا أنه مرسل أو في حكم المرسل، فأيضا نحن في الحقيقة حكمنا على تلك الرواية أنها معضلة. انتبهتم المشايخ؟ طيب، هذه المسألة الأولى والتنبيه الأول. التنبيه الثاني أن هناك صورة من صور الإرسال يحتمل فيها أن تكون معضلة، أن تكون تلك الرواية معضلة، ويحتمل أن تكون مرسلة. يعني هناك روايات للتابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام يصح أن يقال بأنها محتملة لأن تكون مرسلة وأن تكون معضلة في نفس الوقت، وهي مراسيل صغار التابعين الذين غالب روايتهم عن التابعين. ونبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار، حيث أورد حديثا مرسلا من حديث أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جعفر الباقر من صغار التابعين. فحديثه هذا من حيث أنه ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، أليس كذلك؟ تابعي أضاف حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه مرسل. لكن لكون أبي جعفر الباقر غالبا ما يروي عن التابعين، قال الحافظ ابن حجر عقب هذه الرواية: هذا مرسل أو معضل، لأن أبا جعفر من صغار التابعين وجل روايته عن التابعين. فبالفعل رواية صغار التابعين الذين غالب روايتهم عن التابعين هذه محتملة لأن تكون مرسلة ولأن تكون معضلة، واحتمال كونها معضلة احتمالا قويا، ومن أجل ذلك أوردنا هذا الاحتمال. ولذلك تكون روايتهم أضعف من رواية كبار التابعين، لأن الغالب أن الساقط في رواية التابعين واحد فقط. هناك تنبيه ثالث، وهو أن المحدثين استخدموا مصطلح الإعضال أو المعضل بمعنى آخر غير المعنى الذي سبق، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، فاستخدموا مصطلح معضل بمعنى المستغلق الشديد الضعف في الغالب، الشديد الضعف، المستغلق الشديد الضعف، وإن كان إسناده متصلا ليس فيه انقطاع، إسناد متصل ليس فيه انقطاع، ومع ذلك يقول عنه المحدثون هذا إسناد معضل. ونبه إلى هذا الاستخدام الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، وذكره من كلام واستخدام جمع من الأئمة وجماعة من الأئمة، منهم النسائي والجوزجاني وابن عدي وغيره، وهو أيضا وارد في كلام العقيلي وفي كلام ابن حبان. كثيرا ما يقول ابن حبان يروي المعضلات عن الأثبات، يقصد الأحاديث الشديدة الضعف، فهذا موجود وكثير عند الأئمة بالفعل. ونبه الحافظ ابن حجر إلى هذا المعنى الجديد الذي لم ينبه عليه أحد قبله، وأورد احتمالا قال فيحتمل أن يكون المحدثون كانوا يطلقون على ما سقط من إسناده اثنان فأكثر معضل بفتح الضاد، وعلى هذا القسم الثاني الذي هو شديد الضعف معضل بكسر الضاد، يحتمل أنهم كانوا يفرقون بين الاستخدامين بذلك، ويحتمل أنهم كانوا يطلقون على الجميع مصطلح معضل بفتح الضاد، يعني نفس الحافظ ما استطاع أن يجزم في هذه المسألة. على كل حال الواقع أننا نحن الآن لا نستطيع أن نفرق بين الاستخدامين إلا من خلال دراسة الرواية، فندرس الرواية، فإن كان فيها سقط اثنان فأكثر فنقول المراد بقولهم معضل أنه ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، وإن وجدنا أن الإسناد ظاهره الاتصال وأنه ليس فيه انقطاع فمعنى ذلك أنهم أرادوا بالإعضال شدة الضعف وأنه شديد مستغلق. انتبهتم يا مشايخ؟ قال الحافظ بعد أن أورد هذه أو هذا المعنى قال وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا، يعني كأنه يأخذ على من ألف في المصطلح قبله أنهم لم ينبهوا على هذا المعنى قط، ويرى أنهم تركوا أمرا متعينا واجبا، لأن المصطلح المعضل ثبت أنهم يستخدموه بأكثر من معنى، وهذا هو أحد المناهج التي ندعو إليها دائما، وهو أن نقارن بين تطبيقات المحدثين وما ذكر في كتب المصطلح، فإن وجدنا أن تطبيقات المحدثين تدل على معنى زائد عما جاء في كتب المصطلح فيجب علينا أن نستدرك هذا المعنى الزائد، وإن وقفنا على شيء من ذلك ونبهنا عليه فيجب أن يشكر فاعل ذلك لا أن يكفر، لا أن يقال له أنت زعمت أن الأمة قبلك عاشت في ضلال وأنهم ما فهموا المصطلح. هذا الحافظ ابن حجر وهو في القرن التاسع الهجري نبه على معنى في معنى المعضل لم يسبق إليه، فهل يلزم من ذلك أن الأمة قبله كانت في ضلال أو ما استطاعت أن تخدم علم المصطلح أو ما شابه ذلك؟ لا يقول ذلك أحد، بل اعتبرنا هذا الفعل من الحافظ ابن حجر أحد أدلة إمامة هذا الإمام وعلمه بالمصطلح، فهذا المنهج يجب أن يراعى وينتبه إليه. هذه التنبيهات الثلاثة المتعلقة بمبحث الحديث المعضل، هناك تنبيه أيضا حتى لا أنسى متعلق بالمنقطع، مبحث المنقطع، لما ذكرنا أن الحاكم يسمي الحديث الذي فيه راوي مبهم أنه إيش؟ منقطع. الحديث الذي فيه راوي مبهم أنه منقطع. تذكرت ما يدل أو يؤيد ذلك، وهو أن البخاري وصف عددا من الأحاديث في تاريخه الكبير ليس فيها انقطاع، إلا أن فيها راوي مبهم بأن الحديث مرسل، وهذا موافق من كل الوجوه لما ذكره الحافظ، لأن المرسل كما ذكرنا أنه يطلق على المنقطع، وهذا على كل الأحوال يعني أطلق عليه وصفا يدل على وجود انقطاع، مع أن الإسناد ليس فيه انقطاع إلا وجود الراوي المبهم، فدل ذلك على أن المصطلح الذي ذكره الحاكم مصطلح صحيح، وأنه كان متبعا عند الأئمة، ولعلي قد قيت أيضا. نعم، وأبو داود كذلك، وأبو داود في كتاب المراسيل مثل البخاري، فأطلق على أسانيد فيها راوي مبهم بأنها مرسلة، أو أوردها في كتاب المراسيل، مما يدل على أنه يعتبر الإسناد الذي فيه راوي مبهم أنه مرسل، وهذا يؤيد ما ذكره الحاكم ويرد على من اعترض على أبي عبد الله الحاكم. نعم، تفضل اقرأ التفريعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: تفريعات. أحدها الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى، والله أعلم.
نعم، هذا أول التفريعات، وهو الكلام عن الحديث المعنعن وعن دلالته على الاتصال. الحديث المعنعن كما بينه هنا المؤلف عليه رحمة الله، وما يقول فيه رواته عن فلان عن فلان، يستخدمون فيه صيغة عن التي هي إحدى صيغ الأداء، إحدى صيغ الأداء، وهي صيغة محتملة في الأصل للسماع وعدم السماع، يعني في اللغة لا يلزم من استخدام صيغة عن أن تكون قد سمعت ممن رويت عنه، فهي دالة في اللغة على المجاوزة فقط، أنك تتجاوز بالنقل منك إلى من سميت فقط، لكنها في عرف المحدثين في العرف والاصطلاح تستخدم للدلالة على الاتصال، للدلالة على الاتصال، وهذا العرف والاصطلاح هو الذي غاب عن ذهن أصحاب القول الأول الذين نقل مذهبهم ابن الصلاح هنا، الذين زعموا أن الحديث المعنعن من قبيل الإسناد المنقطع غير المتصل، لأنهم غفلوا عن دلالة عن الاصطلاحية عند المحدثين. يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله لما ذكر إسناد المعنعن يقول عده بعض الناس، وهذا البعض الذي أبهمه هنا ابن الصلاح أشار إليه إشارة حقيقية الرمزي في كتابه المحدث الفاصل، حيث قال وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء. الرمزي توفي سنة 60 و300 من الهجرة. فالمتأخرين من الفقهاء في الغالب يكونون الذين عاصروه أو الذين سبقوا عصره بشيء يسير، يعني علماء القرن الرابع أو أواخر الثالث أوائل الرابع. هؤلاء هم المتأخرون من الفقهاء الذين بعض المتأخرين من الفقهاء الذين نقل عنهم الرمزي أنهم ردوا الحديث المعنعن مطلقا، وقالوا لا يقبل الحديث إلا إذا كان فيه تصريح بالسماع، حدثنا أو سمعت أو أخبرني أو ما شابه ذلك. ونقله قبله أيضا قبل الرمزي الحارث المحاسبي عن بعض الناس ولم يسمي قائله أيضا. والحارث المحاسبي كما تعرفون هو من متكلمة المحدثين إن صح التعبير، ممن لهم علم بعلم الكلام، وهو من أصول مذهب الأشاعرة والكلابية المؤولة الصفات. المقصود أن هذا القول ليس من كلام أهل الحديث، هذا القول لم يقل به أحد من أهل الحديث، وإنما هو كلام لبعض من لا معرفة له بعلم الحديث. يقول عده بعض الناس من قبيل المرسل المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. انتقد ابن رشيد السبتي في كتابه السنن الأبين هذه العبارة لابن الصلاح قائلا عن قوله حتى يتبين اتصاله بغيره، قال كأن في ربط العجز بالصدر تنافرا ما. ملحظ دقيق جدا. يقول هؤلاء الذين توقفوا عن قبول الحديث المرسل أو حكموا بأن الحديث المرسل منقطع قالوا حتى يتبين اتصاله، قال في الأصل أن يقال هو حديث منقطع ولا يقال حتى يتبين اتصاله، كيف يتبين اتصاله وهو منقطع؟ فكان الأولى أن يقال يعني حتى تكون العبارة ليس فيها تنافر عده بعض الناس من قبيل المتوقف فيه حتى يتبين اتصاله، وهذا هو لازم دليلهم على الانقطاع أصلا، لأنهم يقولوا إن عن لا تدل على الاتصال، فنقول لهم أيضا وهي لا تدل على الانقطاع، فالواجب أن يتوقف على قولكم بناء على دليلكم، كان الواجب أن يتوقف عن الحكم عليه بالاتصال وبالانقطاع حتى يتبين الاتصال. أما أن تقول منقطع حتى يتبين الاتصال فالنتيجة التي توصلت إليها زائدة عن دلالة الدليل الذي استدللت به والذي بنيت عليه هذا المذهب. على كل حال هذا القول قول مردود، فلا داعي للإطالة في نقضه، وسبب رده كما ذكرنا لكم مع الإجماع الذي سيأتي ذكره أن عن في اصطلاح المحدثين وفي عرف استخدامهم دالة على الاتصال، وهذا لا شك فيه، ويدل على ذلك أو يشير إلى ذلك أن المحدثين استثنوا المدلسين فقط بأن العنعنة لا تقبل منهم، فلو كانت العنعنة لا تدل على الاتصال لرد العنعنة من المدلس ومن غير المدلس، لكن لما استثنوا رواة قلة من ألوف الرواة أن هؤلاء الرواة فقط هم الذين لا نقبل عنعنتهم والبقية نقبل منهم هذا، فدل ذلك على أن العنعنة في عرف استخدام المحدثين دالة على الاتصال. أضف إلى الإجماعات التي سيأتي نقلها في قبول العنعنة. ثم يقول ابن الصلاح والصحيح والذي عليه العمل، أي هو الصحيح استنباطا واستدلالا، وهو الصحيح لاستخدام المحدثين له وعملهم به وتواردهم عليه أن الحديث المعنعن من قبيل الإسناد المتصل. طبعا يأتي ذكره للشروط متى يقال باتصاله، لكن القول بانقطاعه مطلقا خطأ، والقول باتصاله صحيح، خاصة وأن من لا يقبل منها الحديث المنقطع رواة قلة، فالأصل في الحديث المعنعن أنه متصل. يقول: وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكل من ألف في الصحيح يورد الحديث المعنعن بكثرة ويحتجون به، ولا يشترطون أن يصرح الرواة في جميع السند بالسماع، بل الحديث المعنعن عندهم بالشروط الآتي ذكرها حديث متصل. قال: وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال عبارة ظاهرها نقل الإجماع، حتى أن العراقي انتقد عبارة ابن الصلاح هنا وقال قوله كاد ليس في محله، فإن ابن عبد البر نقل الإجماع صراحة، يعني كأنه استغرب أن يقول ابن الصلاح وكاد، ويرى العراقي أن عبارة ابن عبد البر صريحة في نقل الإجماع. وقد توقفت كثيرا عند عبارة ابن عبد البر لمعرفة السبب بالفعل الذي جعل ابن الصلاح يقول كاد، مع أن ابن الصلاح يؤيد كلام ابن عبد البر. شوف لو كان مخالف كنا نقول إنه له مصلحة في تأويل عبارته، لكنه مؤيد، بل هو يعني محتاج الآن يتأيد بكلامه ويقوي رأيه بإجماعه، لكن قال وكاد. ثم نقل عن أبي عمرو الداني الإجماع بعد ذلك، أنه نقل الإجماع، فلما توقف من عبارة ابن عبد البر؟ لابد أن يكون هناك سببا ما. فلاحظت أن عبارة ابن عبد البر تتضمن نفي علمه بالمخالف فقط، لأنه قال: إني نظرت في كتب من الشرط الصحيح وفي عمل المحدثين فوجدتهم مجمعين، وجدتهم مجمعين بناء على ماذا؟ بناء على استقرائي أنا، انتبهتم؟ يقول: فوجدتهم مجمعين على قبول الحديث المعنى بشروط ذكرها. فهذا يدل على أنه في الحقيقة لم ينقل الإجماع بصراحة، وإنما يقول: حسب اطلاعي لم أعرف مخالفا. وهذا هو الملحظ الدقيق والله أعلم الذي جعل ابن عبد البر يقول، أي ابن الصلاح يقول كاد أبو عمر ابن عبد البر أن يقول أجمع أو ينقل الإجماع. طيب، ثم يقول: ودع أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك. هذا أيضا مما أكد على ابن الصلاح، لأن أبا عمرو الداني إنما نقل عبارة الحاكم، والحاكم كان الأولى بابن الصلاح أن ينقل عبارته، وهو أولى بذلك ولا شك، لتقدمه ولكونه من أئمة الحديث أيضا، وتخصصه في علم الحديث أشهر وأكبر من تخصص أبي عمرو الداني وشهرته به. بل أيضا هناك إمام آخر نقل الإجماع وكان الأولى بابن الصلاح أن ينقل إجماعه، وهو الخطيب البغدادي. فالحاكم والخطيب البغدادي نقلا الإجماع على قبول الحديث المعنعن أيضا، ولذلك انتقد الحافظ ابن حجر أيضا ابن الصلاح في هذا الموطن لنزوله في نقل الإجماع إلى مثل أبي عمرو الداني، مع تركه لنقل الخطيب وقبله الحاكم لهذا الإجماع. وعبارة ابن عبد البر وأبي عمرو الداني يأتي ذكرها إن شاء الله في لعله في الدرس الآتي عند كلامنا عن الخلاف بين البخاري ومسلم في شرط الحديث المعنعن. يقول مبينا متى تكون العنعنة محمولة على الاتصال، يقول: وهذا بشرط أن يكون الذي أضيفت العنعنة إليهم يقول: أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليها. هذا فيه إشارة إلى أن العنعنة ليست من لفظ الراوي الذي ذكر قبلها، وإنما هي تعبير عن العبارة التي ذكرها المحدث لما روى الحديث. يعني إذا قال مثلا حماد بن سلمة: حدثنا ثابت عن أنس، حدثنا ثابت عن أنس، فكلمة عن أنس في الغالب ليست من تعبير ثابت، لم يقل ثابت عن أنس، وإنما هي تعبير حماد بن سلمة عن اللفظ الذي استخدمه ثابت في الرواية. فقد يكون ثابت قال حدثنا، وقد يكون قال أخبرنا، وقد يكون قال قال، وقد يكون قال حدث، بل ربما يكون ذكر اسم أنس دون صيغة، كأن يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يأتي كان يستخدمه المحدثون، يورد اسم شيخه دون أي صيغة. ونبه على ذلك العلامة المعلمي عليه رحمة الله في كتابه، مقدمة كتابه التنكيل، وبيّن أن صيغة العنعنة كما ذكرت لكم أنها، أما المعلمي فأطلق فقال أنها ليست من تعبير الراوي، وإنما هي من تعبير الراوي عن المعنعن، إلا أنه قد ثبت عن بعض المتقدمين أنهم قد يستخدمون العنعنة من عند أنفسهم، وإلا أن هذا قليل، فاستخدام العنعنة من قبل الراوي نفسه أنه هو يقول عن فلان، هذا بالفعل كان يقع من أئمة ومن زمن أتباع التابعين، ثبت أنه يستخدم من زمن أتباع التابعين، لكنه قليل قليل، يستخدمونه في الإجازة، يستخدمونه في أحوال نادرة، الغالب إما أن يصرح بالسماع أو أن يقول قال حدث فلان ذكر فلان. فهذا هو سبب قول ابن الصلاح هنا: أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليه. ولو كان ابن الصلاح يرى أن العنعنة من لفظ الراوي لقال بشرط أن يكون المعنعين كذا، لكن قال الذي أضيفت العنعنة إليه، فيه إشارة دقيقة لما ذكره المعلم عليه رحمة الله. ما هو الشرط؟ يقول: قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. الشرط شرطين: الأول أن يكون قد علم لقاء هذا الراوي بمن عنعن عنه، فإذا قال ثابت عن أنس لا أقبل رواية ثابت عن أنس حتى يثبت عندي أن ثابتا قد لقي أنسا وسمع منه، فإن لم يثبت عندي ذلك فلا أقبل عنعنة ثابت عن أنس. هذا الشرط الأول، العلم باللقاء، أن أقف على ما يدل على اللقاء لا في هذا الحديث بعينه، يعني لا أشرط أن أقف على اللقاء والسماع في كل حديث، ولكن لو ثبت عندي اللقاء في حديث واحد وللراوي أحاديث أخرى كثيرة عن هذا الشيخ ليس فيها ما يثبت اللقاء، فإنني أقبل أحاديث هذا الراوي عن ذلك الشيخ ما دام أن اللقاء قد ثبت ولو مرة واحد، أي ولو ثبت في حديث واحد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يقول: مع البراءة من وصمة التدليس، ألا يكون هذا الراوي موصوفا بالتدليس، والتدليس يأتي الكلام عليه في مبحث خاص وبيان أنه أنواع، فمن أنواعه ما ترد به العنعنة ومن أنواعه ما لا ترد به العنعنة، ثم حتى النوع الذي ترد به العنعنة الرواة فيه على مراتب وعلى درجات، فمنهم من ترد عنعنته ومنهم من لا ترد عنعنته. المقصود أنه لا يشترط أن يكون الراوي بريئا من أي نوع من أنواع التدليس، ولكن يشترط أن يكون بريئا من نوع خاص من التدليس، وأن يكون تدليسه هذا أيضا على درجة وصفة معينة. فلا تعتبر هذه القاعدة مضطردة، كل من قيل عنه مدلس خلاص سقط حديثه المعنى فلا يقبل. ويأتي لهذا مبحث خاص كما ذكرنا نتكلم فيه عن الحديث المدلس وعن حكم التدليس. يقول: لهذين الشرطين، العلم باللقاء والبراءة من التدليس، حينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك، إلا أن تأتي رواية تدل على أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه الراوي المعنعم عن من روى عنه، كأن تأتي رواية يصرح فيها الراوي بعدم السماع، كأن يقول في رواية مثلا لو قال ثابت عن أنس، مرة قال عن أنس ومرة قال أنبئت عن أنس، حدثت عن أنس، هذه فيها إشارة على أن ثابتا ما سمعه من أنس. شوف لو ذكر واسطة، لو قال مثلا حدثنا الحسن عن أنس لكنا نقول سمعه من أنس وسمعه بواسطة عن أنس، لكن لما يقول حدثت ويبهم هذا فيه إشارة قوية أنه ما سمعه من أنس أصلا، وليش الداعي أن يقول حدثت وهو قد سمعه من أنس؟ ما في أي فائدة من ذلك. أما أن يقول حدثنا الحسن عن أنس فكأنه يريد أن يبين أنه ليس فقط هو الذي سمعه من أنس، وإنما سمعه من أنس وأيضا سمعه من الحسن عن أنس، يستشهد يعني على صحة روايته بأنه سمعه وجماعة من أنس. أما أن يقول حدثته فهذا إشارة قوية إلى أنه لم يسمعه من أنس. المقصود أنه إذا جاءت قرينة وقراء كثيرة، وقد يظهر قراء الباحث يعني متعددة في هذا الأمر، تجعله يميل إلى ترجيح عدم الاتصال في الحديث المعنعن مع وجود الشرطين. قد يتحقق وجود الشرطان ومع ذلك يحكم بعدم الاتصال، وهذا هو ظاهر أيضا كلام ابن الصلاح، لأنه مع ذكره لهذين الشرطين قال فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. فبين لك أن هذه القاعدة لا يمكن أن نقال أنها مضطردة مطلقة، بل لابد أن يكون لها شذوذات، وهذه من سمة علم الحديث ومصالح الحديث وعلم علل الحديث، أنه لا تكاد توجد له قاعدة مضطردة دائما. ومن أراد أن يتعامل مع علم الحديث بهذا المنطلق فسيخطئ كثيرا، لأنه كثير الشذوذات، ولا يستطيع أن يصبح الإنسان له مقدرة وفاه في علم الحديث حتى يمارس هذا العلم ممارسات طويلة جدا ليعرف ما هي هذه الشذوذات ويأخذ حذره منها ويبني أحكامه بمراعاته أو على مراعاته. طيب، ثم يقول وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة. في عصرنا معروف أن ابن الصلاح عاش أواخر القرن الخامس وبداية السادس، أو أواخر السادس وبداية السابع، لكن الحافظ ابن حجر في كتابه النكت بيّن أن هذا العصر الذي أشار إليه ابن الصلاح أنه بعد سنة 500 من الهجرة، يعني ظهر هذا الاصطلاح في استخدام عن في الإجازة، قال بعد سنة 500 من الهجرة، أي في القرن السادس فما بعد، أنه أصبح المحدث إذا قال عن فإنه يريد بذلك أنه روى هذا الحديث عن طريق الإجازة، والإجازة هي طريقة من طرق التحمل المقبولة بشروط كما يأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن أنواع التحمل، السماع والعرض والإجازة والوجادة والوصية والمكاتبة والإعلام وما شابه ذلك، أنواع من أنواع التحمل يأتي الكلام عليها في مبحثها إن شاء الله. المقصود أنها طريقة من طرق التحمل المقبولة على الصحيح والراجح. فيقول إن المتأخرين إذا قالوا عن فإنها تحمل منهم على أنهم أخذوا هذا الحديث عمن عنوا عنه إجازة، أخذوه بطريق الإجازة لا سماع ولا عقل. فإذا قال أحد قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن أمر، يعني يأمرك أن تظن، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ثم يبين أن الإجازة مقبولة وتقتضي الاتصال قائلا ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى، والله أعلم. فالإجازة من طرق التحمل المقبولة، فما قال فيه المتأخرون عن فهو متصل. وتجد ذلك كثيرا في مثل كتب الإمام الذهبي يقول عن فلان ويذكر أحد شيوخه، فمقصوده أنه أخذه إجازة أو الحافظ بن حجر أو غيرهما من المتأخرين. هناك استخدام لصيغة عن لم يذكره هنا ابن الصلاح، ونبه إليه الحافظ بن حجر أيضا في كتابه النكت، حيث ذكر أن عن وإن كانت في الغالب تستخدم بقصد الرواية وأنها دالة على السماع غالبا بعرف استخدام المحدثين كما ذكرنا لكم باستثناء المدلسين، إلا أن المتقدمين من أتباع التابعين فمن كان قبلهم ربما استخدموا عن ولم يقصدوا بها الرواية أصلا، وإنما قصد بها الحكاية والقصة، كأن أقول لك مثلا عن عمر بن الخطاب في عام الرمادة أنه وقع كذا وكذا، فأنا لا أقصد أني أروي عن عمر بن الخطاب، وإنما أقصد أن أقول لك عن حكاية عمر بن الخطاب، عن قصة عمر بن الخطاب. هذا استخدام لغوي صحيح من ناحية اللغة، هو صحيح، لكنه مخالف لعرف الاستخدام. وفي العصر الأول في زمن التابعين وأتباعهم لم تكن العنعنة قد بلغت من التحرير إلى أن يصبح هذا أمر غير مقبول عند التابعين وأتباعهم، مع أنهم في الغالب يستخدمونها في الرواية، هذا صحيح وبقصد الاتصال، لكنهم قد يستخدمونها أحيانا تساهلا وتسمحا ولا يقصدون بها الرواية، وإنما يقصدون بها الحكاية كما ذكرنا لك. وقد نبه إلى ذلك وعليه اعتمد الحافظ بن حجر أحد الحفاظ المتقدمين، وهو هارون بن موسى الحمال، وهو حافظ كبير جدا، حتى كان يقال أفضل من تكلم في العلل علي المديني في زمانه، وهارون بن موسى الحمال في زمانه، والدارقطني في زمانه، ناقد كبير جدا توفي سنة 94 و200 من الهجرة. ذكر حديثا يرويه يحيى بن سعيد أظنه القطان، وذكر فيه صيغة عن، ثم بيّن الحمال أن القطان لم يرد بصيغة عن الرواية وإنما أراد به الحكاية، ثم قال الحمال وكان ذلك جائزا عند المشيخة الأول، أي استخدام عن بغير قصد الرواية كان جائزا في عصر أتباع التابعين، فمن جاء أو ومن جاء قبله أي التابعين فأتباع التابعين، أنهم ربما استخدموا عن في بعض الأحيان ولا يريدون بها الرواية. ووافقه على مثل ذلك أيضا وعلل بذلك بهذا الأمر الدارقطني أكثر من حديث، فهو موافق للحمال في ذلك، وهو الذي نقل عبارة الحمال قبل الحافظ بن حجر، ثم جاء الحافظ بن حجر ونقل عبارة الحمال وذكر أمثلة متعددة لهذا الأمر. ثم قال الحافظ بعد تكريره لهذا المعنى مشيرا إلى ابن الصلاح، يقول هذا الحافظ يقول فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة، أي صيغة عن، وهي خفية جدا قل من نبه عليها، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها. نرجع للتنبيه السابق، هذا الحافظ بن حجر خالف كل ما في كتب المصطلح وأتى بمعنى جديد للعنعنة لم يذكره أحد قبله بتنصيصه مع شدة الحاجة إليه كما يقول، وما سمعنا أحدا من أهل العلم لام الحافظ بن حجر على هذا التصرف، ولا قال إن الحافظ بن حجر يزعم أن الأمة عاشت وهي تجهل علوم السنة قبله، بل نقول الحافظ بن حجر رحمك الله وجزاك الله خيرا، ونرجو أن يكتب هذا التحقيق والتحرير في موازين حسناتك. هذا هو المنهج الذي نطالب به دائما. والحافظ القرن التاسع، يعني مر على الأمة 8 قرون، 800 سنة ما نبه على هذا المعنى في كتب المصطلح؟ قس على هذا أمورا أخرى كثيرة. مع أن الواقع أن الحافظ مسبوق وهو لا يدري، سبقه ابن رجب في شرح العلل وهو من كتب المصطلح، فذكر هذه النقطة وبينها ونقل كلام هارون بن موسى الحمال. فلو أن مثل هذا وقع من رجل اليوم لقامت عليه قيامته وشن عليه غاية التشميع، يزعم أن الأمة في ضلال وأنه لم يسبق وهو قد سرقه، ربما يزعم ذلك، قد سرقه من الحافظ ابن رجب. طبعا هذا منهج خاطئ وباطل وليس بصحيح، ونريد منكم أن يعني تنتبهوا لمثل هذه المواقف، وأن يكون يعني مبنى قبول الأقوال ورديها هو الدليل، وحسن الظن بالمتكلم، حسن الظن بالمتكلم. نعم. طيب، هذا هو آخر ما أردنا ذكره في الحديث المعنى. تفضل التفريع الثاني.
الثاني: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال: عندي لا معنى لهذا، لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال الشيخ أبقاه الله: ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس ابن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه، قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، والله أعلم. ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ الحديث. وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله. الحديث. ثم قال: ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبقاه الله: ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور، إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وصحبة الراوي ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هنا يتكلم المؤلف عن لفظ آخر يذكر في صيغ الأداء، وهو أن، صيغة أن، ويعبر عنها أيضا بالأن أنه، كما يعبر عن استخدام عن بالعنعنة. وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة وأمثلة لها، وخلاصة ما ذكر ابن الصلاح أن أئمة الحديث اختلفوا في صيغة أن، هل هي بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع، أي هل هي مثل عن في الحكم أو لا. عن شرطنا لقبولها والقول بأنها متصلة شرطين: البراءة من وصمة التدليس، وأن يثبت اللقاء، أي أن نعلم باللقاء. فينقل هنا ابن الصلاح أن من العلماء من قال أن كذلك، ومنهم من نفى أن تكون دالة على الاتصال. ونقل القول الأول، أي أنها مثل عن محمولة على الاتصال، نقله عن مالك وعن ابن عبد البر. ونقل عدم تسويتها بعن وأنها غير دالة على الاتصال، نقله عن الإمام أحمد والبرديجي ويعقوب ابن شيبة. والبرديجي كما حقق هنا أو ذكر هنا المحقق أنها ضبطت في نسخته بفتح الباء وبكسرها، البرديجي والبرديجي. ونقل أيضا في الصفحة الأخرى في الحاشية يقول في هامش الأصل هذه الحاشية: برديج على مثال فعليل بفتح أوله، بليدة بينها وبين بردعة نحو 14 فرسخا. إليها نسب هذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي. ومن نحى بها نحو أوزان كلام العرب كسر أولها، نظرا إلى أنه ليس في كلامهم فعليل بفتح الفاء، والله أعلم. قاله المؤلف. هذا التعليق أيضا من تعليقات ابن الصلاح نفسه، هذا الذي نقله هنا في الحاشية، هذا من كلام ابن الصلاح ذكره لما أمل الكتاب، ضبط الكلمة بالفتح والكسر، وبين لما ضبطها بالفتح وبالكسر ما هو توجيه ذلك، فبين أنها بالعجمية برديج، وهي بلدة عجمية، لكن لأنه ليس في لغة العرب فعليل بفتح أوله، فمن أراد أن يعرب الكلمة يكسر أولها حتى توافق أوزان العرب، فعليل برديج. وكأنه يشير بذلك إلى ما ذكره الصغاني في كتابه العباب، حيث قال برديج بالكسر وتقوله العامة بالفتح. طبعا العامة هم أهل البلد أنفسهم، أهل بلد برديج، لأنهم من الأعجام فينطقونها بلغتهم. فكلا اللفظين صحيح، إن قلت برديج فهي كلمة معربة ونطقتها على نطق العجم بها، وإن قلت برديج فقد نحيت بهذه الكلمة على أوزان العرب وجعلتها على أوزان العرب. كلاهما صحيح، البرديجي والبرديجي. طيب، ونقل نقول عن هؤلاء الأئمة الثلاثة أحمد والبرديجي ويعقوب بن شيبة أنهم لا يجعلون عن مثل أن، ويعتبرون أن غير دالة على الاتصال. وهناك مذهب ثالث لم يذكره ابن الصلاح، هناك مذهب ثالث ما ذكره ابن الصلاح، وهو التفصيل في حكم أن. وهذا التفصيل مفاده أنه يفرق بينما يذكر فيه الراوي أن مما أدرك زمنه فيكون محمولا على الاتصال، وبينما يؤنئنه الراوي مما لم يدرك زمنه فيحمل على عدم الاتصال. أبين ذلك. لو قال عروة مثلا أن عائشة، يعني لو حدث هشام بن عروة قائلا هشام بن عروة يقول عن عروة أو قال عروة أن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون عروة أدرك هذا القول؟ نعم أدركه، لأنه يقول أن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قال عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون قد أدرك هذا القول، لأنه يذكر خبرا لعائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه للاستخدامين، الأول يقول عروة أن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينقل قولا لعائشة تحكي فيه قولها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن أن يكون أدركه عروة. أما أن يقول أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ينقل قولا لعائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعروة لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم يدرك زمن هذا القول. يظهر الفرق في الفعل أكثر. لو قال عروة أن عائشة قالت فعلت كذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يمكن أن يكون أدركه عروة ولا لا؟ يمكن. لكن لو قال أن عائشة فعلت كذا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو ينقل فعلا لم يدرك زمنه. انتبهتم المشايخ بين الفرق بين الصيغتين؟ ويعني التقعيد يكون بهذه الطريقة، أن نقول أنه إذا نقل الراوي بعد صيغة أن قولا أو فعلا يمكن أن يكون قد أدركه زمنا فهو محمول على الاتصال، وإن نقل الراوي بعد صيغة أن قولا أو فعلا لا يمكن أن يكون قد أدركه زمنا فهو محمول على الانقطاع. انتبهتم؟ طيب، صاحب هذا التحقيق هو الحافظ ابن رجب والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، هم الذين نقلوا أو ذكروا هذا التفصيل، ثلاثتهم نقلوا. ووجه العراقي رحمكم الله، وجه العراقي وابن رجب كلام الأئمة السابق ذكرهم ممن قالوا بالاتصال أو قالوا بالانقطاع على هذا القول، يعني يقولون هؤلاء الأئمة ابن رجب والعراقي والحافظ بن حجر أن المسألة في الحقيقة ليس فيها خلاف. فأحمد لما قال إن عن ليست مثل أن، هو في الحقيقة أطلق هذه العبارة لما ذكر له مثال يروي فيه الراوي حديثا لم يدرك أو أمرا لم يدرك زمنه، لأن لفظ الرواية عن أحمد كما في سؤالات أبي داود يقول سئل أحمد إن رجلا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء هذا السائل. السائل يقول روى حديث عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، هل أدرك عروة هذا القول؟ ما أدركه. فيقول السائل هذه رواية جاءت عن عروة، الرواية الثانية أن عروة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله سواء. يقول لي أحمد هل هي سواء؟ فقال لي أحمد كيف هو سواء؟ ليس بسواء. شوف نفى التسوية متى؟ في الحالة التي ذكرها العلماء، بخلاف ما ذكر ابن الصلاح عندما أطلق أن أحمد لم يسوي بين العبارتين. وكذلك يعقوب بن شيبة، شوف المثال الذي ذكره هنا الحافظ ابن الصلاح عن يعقوب بن شيبة، يقول فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى يقول فيها ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا، أيضا ينطبق عليها نفس التفصيل السابق ذكر، الأولى عن فهي محمولة على الاتصال، الثانية يقول أن ويذكر أمرا لم يدرك زمنه ولذلك حكم بالإرسال، لا لأن أن عند يعقوب بن شيبة لا تدل على الاتصال، أو لأنها لا يمكن أن يحمل حديث من استخدمها على الاتصال، ولكن لأن الراوي استخدمها في أمر لم يدرك زمنه، ولذلك حكم بأنها مرسلة. فهم يعني بذلك يقولون أنه في الحقيقة لا خلاف بين الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة ومن ذكر عنه أنه يقول بالاتصال، لأنهم إنما حملوها على الإرسال لما روى الراوي باستخدامها أمرا لم يدرك زمنه. أما لو استخدمها في أمر قد أدرك زمنه فإنهم يحملونها على الاتصال. أما عبارة البرديجي التي ذكرها، فإن ابن رجب لما نقل عن ابن عبد البر أو عن ابن الصلاح هذا الأمر قال إننا لم نقف على عبارة البرديجي وسياقها، فلعل مرد كلام البرديجي أيضا يرجع إلى نفس كلام أحمد ويعقوب بن شيبة، إلا أن ابن عبد البر نقل عبارة البرديجي وإن كان السياق لم ينقله بالفعل. عبارة البرديجي منقولة عند ابن عبد البر حيث قال: قال البرديجي أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه. هذه العبارة، ظاهر العبارة عند يتعجل يقول نعم هي دالة على أن لا تدل على الاتصال، لكن عند التأمل يظهر أنها تحتمل أن تكون أيضا بمعنى كلام أحمد وغيره، حيث قال أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أي أن يصرح الراوي بالسماع فيش موجه آخر، فيقول حدثني فلان أو أخبرني فلان. لكن قال البرديجي بعد أن ذكر هذا الطريق الأول الذي يثبت فيه السماع، أن يأتي السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، قال أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه، أي ما يشهد بالقرائن أنه قد سمعه وشهده، ومن القرائن كما يأتي في الأخير أن يكون قد نقل أمرا قد أدرك زمنه. فنفس كلام البرديجي يدل على أنه يثبت أن تدل على الاتصال بأمرين: أن يأتي التصريح بالسماع، وأن تأتي قرائن دالة على السماع. وهذا هو مآل أيضا كلام العلماء السابقين، فهم لم يطلقوا القول بأنها تدل على الاتصال، قالوا أنها تدل على الاتصال بشرط أن يكون الراوي قد روى ما أدرك زمنه، وهذه قرينة تدل على الاتصال. انتبهتم؟ طيب، فحتى البرديجي أقل ما نقول لا نستطيع أن نجزم بأنه يخالف في هذه المسألة. فحاصل الأمر في عند هؤلاء الأئمة أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في هذه المسألة، مع أن العلاء أو يعني يدل على ذلك أو يشهد لخلاصة ما خرجنا به أن العلاء ذكر في كتابه جامع التحصيل أن أقل من عن في الدلالة على الاتصال، وهذا في الجملة صحيح، فإن عن حملناها على الاتصال مطلقا إلا من الراوي المدلس أو إذا أضفنا الشرط الآخر وهو أن يكون قد علم لقاءه، أما أن فلا تدل على الاتصال حتى من الراوي المدلس والذي علم بلقائه إذا روى أمرا لم يدرك زمنه على حسب التفصيل السابق، فهي أقل من عن في الدلالة على الاتصال. لكن الواقع أن أن ليست من صيغ الأداء أصلا، ليست من صيغ الأداء، ليست مثل عن أصلا، بل هي في الأصل يراد بها الحكاية. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول أنها لغة لا تدل على قصد المجاوزة أصلا، بخلاف عنه، فإني إذا قلت لك أن فلان فعل كذا أو قال كذا لا يدل أني أريد أن أنتقل بالرواية مني إلى فلان، بخلاف ما إذا قلت عن فلان فإنها لغة قبل الاصطلاح والعرف دل على أني أريد أن أتجاوز بنقلها بالخبر مني إلى فلان. أما أن فليست كذلك. ويدل أيضا الأمر الثاني الذي يدل على أنها ليست من صيغ الأداء أنها كانت تستخدم وما زالت تستخدم كثيرا بغير قصد الرواية، فلم يجعلها عرف المحدثين دالة على الاتصال، ولو كان عرف المحدثين يجعلها دالة على الاتصال لصارت مثل عن تماما لما اشترطنا فيها القرائن. فيعني اشترك في إضعاف أن تكون من صيغ الأداء دلالتها اللغوية لا ترشحها لأن تكون صيغة من صيغ الأداء، ولا عرف المحدثين جعلها من صيغ الأداء، فبأي حق نجعلها من صيغ الأداء؟ انتبهتم لهذا؟ طيب، و يعني حتى لا يظن أني أيضا خرفت الإجماع في هذه المسألة، سبقني إلى ذلك المعلمي في كتابه التنكيل، وأنا والله أفرح يوم أجد أني مسبوق بأمر قد يكون بخلاف ما هو موجود في أكثر كتب المصطلح أو بخلاف المشهور. أفرح لما؟ لأني أريد أن يقبل الحق مني بأي وجه كان، لا يهم أن أكون مسبوق أو غير مسبوق إليه. والمعلمي علامة معترف له بالفضل والإمامة بخلاف العبد الفقير، فإذا سبق إلى قول يؤخذ بالاحترام والتقدير، فالمعلمي سبق إلى هذا وذكره في مقدمة التنكيل صفحة 83 الأول مجلد الأول صفحة 83. بل إنه يقول إنه لا مزية لأن على الخبر الذي لا تذكر فيه صيغة من صيغ الأداء، يعني لو قال الراوي أن عمر أو قال فعل عمر كذا وكذا، يقول لا مزية لذكر أن على الخبر الذي لا تذكر فيه ولا أي صيغة من صيغ الأداء، هو كل ما في الأمر نوع من التأكيد يبتدأ به الخبر فقط لا يراد بها الرواية. انتبهتم؟ وهذا ظاهر. طيب، متى تدل أن على السماع؟ تدل أن على السماع بالقرائن كما ذكرنا، وسأذكر أن لكم أمثلة واقعية من صحيح البخاري تدل على أنه يحمل أن، وأحاديث أخرى ليس فيها أن، ليس فيها صيغة للسماع أصلا على الاتصال إذا كانت القرائن تشهد لذلك. الحديث الأول وهو مما انتقده الدارقطني عن البخاري، يقول الدارقطني: أخرج البخاري حديث محمد بن طلحة عن أبيه عن مصعب بن سعد قال، انتبه الآن، ما في هناك صيغة أصلا لا أن ولا غيرها، وأخرج البخاري هذا الحديث في الصحيح. يقول مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، رأى سعد أي أباه، رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال الدارقطني: وهذا مرسل، أي لأن مصعب بن سعد ما صرح بالسماع ولا أتى ولا بأي صيغة من صيغ الأداء، فماذا يجيب الحافظ؟ يقول الحافظ: قلت صورته صورة المرسل، صحيح يعني صورته صورة المرسل، إلا أنه موصول في الأصل معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد، هنا موطن الشاهد، وقد اعتمد البخاري كثيرا على أمثال هذا السياق فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفا بالرواية عن من ذكره. هذا القرينة، قرينة جديدة ما سبق ذكرها، إذا كان الراوي معروف بالأخذ عن من روى عنه، فلو قال أحد مثلا تلامذة أحد المشايخ المعروفين الآن على وجه الأرض، الشيخ ابن عثيمين أو فلان أو فلان حفظهم الله ممن نعرفهم بطول الملازمة، فعل الشيخ ابن عثيمين كذا، أو ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى المكان الفلاني، أو قال الشيخ ابن عثيمين كذا، أحمل هذا على الاتصال لما أعلمه من كثرة ملازمة هذا الرجل لهذا الشخص، فإذا قامت عند القرائن الدالة بأن هذا الرجل إنما ينقل بالاتصال وبالسماع وبالمشاهدة فأحمله على الاتصال. فمصعب بن سعد ابن سعد بن أبي وقاص ومعروف بالرواية عنه، ينقل خبرا بغير صيغة ولم يدرك زمنه. شوف حتى هذا ما خبر ما أدرك زمنه، ولكن تقول أن القرينة هي إدراك الزمن. يقول رأى سعد أن له فضلا على مدونة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وصعب سعد التابعي ما أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ذكر صيغة أن حتى تعرف أن أن ليس لها مزية على الحديث الذي لا تذكر له أي صيغة، فأن وعدم ذكر أي صيغة سواء. نرجع إلى القراءة. وهناك خبر آخر أيضا أورده الدارقطني عن نافع، مما ينتقله الدارقطني على البخاري عن نافع، أن عمر فرض للمهاجرين الأولين 4,000. قال الدارقطني هذا مرسل، يعني أن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب. نافع مولى بن عمر ينقل خبر عن عمر بن الخطاب، فيقول الحافظ لكن في سياق الخبر ما يدل على أن نافعا حمله عن عبد الله بن عمر. وقد قدمنا مرارا أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق. تعرف ما هو السياق الذي يقول الحافظ أنه يدل على أن نافع أخذه من عمر؟ وأن في نفس السياق جاء قول نافع وفرض لابن عمر 3,500، ليس فيه أن ولا قال ابن عمر ولا شيء، لكن ذكر فقط أن ابن عمر له دخل في هذه القصة، له ذكر في هذه القصة. ومعروف أن نافع إنما مادته وعلمه عن ابن عمر، فيغلب على الظن أنه أخذه عن ابن عمر. والأحكام في علم الحديث مبنية على غلبة الظن وعلى قرائن كثيرة. انتبهتم مشايخ؟ يعني ما في أن أيضا ولا في أي صيغة، ولا ابتدأ بذكر ابن عمر حتى، وإنما جاء ذكر ابن عمر عرضا في الحديث وحمله البخاري على القبول والصحة. قد يطرأ هنا سؤال، طيب فكيف يعتبره الدارقطني مرسلا؟ يعني إن احتجت في البخاري فلماذا تحتج بالدارقطني؟ فأقول معروف من منهج الدارقطني في كتابه التتبع أنه ينتقد الصناعة الحديثية، فقد يكون هو نفسه يعتقد صحة الحديث واتصاله، لكن يقول هذا صورة وصورة المرسل، فكان الأولى أن يخرج البخاري رواية أخرى فيها الاتصال بالسماع. ومن درس التتبع الدارقطني يعلم أنه مرات ينتقد أحاديث هو نفسه يعلم صحتها، لكن ينتقد الصنعة وما في الإسناد من ظاهر أو خلل ظاهر، وإن كان هو يعرف باطن الأمر وحقيقته. فهذا لا يدل على أن الدارقطني يخالف هذا المنهج. نعم. وفي الهدي أيضا، في هدي الساري، قال الدارقطني أخرج البخاري حديث يزيد هو ابن أبي حبيب عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، هنا صيغة أن، ويذكر فيها عروة قصة لم يدرك زمنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. قال الدارقطني هذا مرسل. فيقول الحافظ هو محمول عند البخاري على أن عروة حمله عن عائشة كما تقدم نظيره. انتبهت؟ أيضا لم يراعي القيد الذي ذكره العراقي والحافظ بن حجر نفسه وابن رجب، وهو قضية الزمن، نظر إلى القرائن. ما دام أن عروة معروف بالأخذ من عائشة خلاص يحمل على الاتصال. ومن ألطف المواطن التي ذكرها أيضا البخاري وتعرض لها الحافظ هذا الموطن، يقول الحافظ الهدي قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث الثقفي عن أيوب عن عكرمة في قصة امرأة رفاعة القرظي وفيه ذكر عائشة ولكنه مرسل. هذا كلام الدارقطني. ويكمل الدارقطني يقول وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب، أي بغير صيغة دالة على اتصال السماع أو صيغة من صيغ الأداء. يقول الحافظ قلت سياقه يقتضي أنه من رواية عكرمة عن عائشة، فإن لفظه الآن انتبه، يقول فإن لفظه عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن زبير القرظي قالت عائشة وعليها ثمار أخضر، فقط هذه عبارة عائشة، والتي جعلت البخاري يعتبر هذا الحديث من رواية عكرمة عن عائشة، وإلا فعكرمة ما أدرك هذه القصة ولا أدرك الراء الذي وقعت له ورفاعة، وإنما لأنه قال في أثناء القصة قالت عائشة وعليها خمار أخر. يقول الحافظ هذا ظاهر في ذلك. الحافظ يحب والله ما هو ظاهر يحتاج إلى بحث، يعني يقول مثلا القرائن تدل عليه لكن ظاهر ولا ما انتقده الدارقطني ويعتبره خلاف الظاهر. يقول فهذا ظاهر في ذلك إلا أن أكثر السياق صورته الإرسال، يعني يقر الحافظ أن أكثر السياق صورته الإرسال، وإنما قصد البخاري منه ذكر الثياب الخضر لأنه أورده في باب الثياب الخضر. يعني ظاهر كلام الحافظ حجر أن جزء من الحديث مرسل وجزء منه متصل، والجزء منه المتصل هو فقط قوله وقالت عائشة وعليها عليها خمار أخضر. يعني أيضا النظر في السياق فقد يكون بعضه متصل بعضه منقطع. نعم هذا مع أن البخاري أنبه أخيرا حتى لا يقال لعن البخاري على ما نقل أنه يعني يحمل أن على الاتصال مثلا، معنا ذكرنا الآن أصلا أمثلة ليس فيها أن، لكن البخاري أيضا ممن يفرق بين أن وعن ولا يعتبرهما سواء. فجاء في التاريخ الأوسط عن البخاري يقول، يعني البخاري يقول روى أبو إسحاق عن مصعب بن سعد أن عكرمة بن أبي جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن سعد الآن التابعي ينقل أمرا لم يدرك زمنه، يقول أن عكرمة بن أبي جهل، يقول البخاري وقال بعضهم عن عكرمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه بالعنعنة، قال ولم يسمع مصعب من عكرمة، يعني يخطئ رواية من ذكره بالعنعنة ويرى أن الصواب أن عكرمة. هذا يدل على أنه يفرق حتى البخاري، يعني ما هو كان يعتبر مثلا أن كل الروايات محمولة على الاتصال، لا، مع ذلك نظر للقرائن بغير ورود عن أو أن، ما دام القرائن تدل على الاتصال يكفي هذا. طيب وأول هذه القرائن طبعا نرجع الآن إلى القرائن حتى يعني فنعرف التعامل مع أن، أولها ولا شك وأهمها البراءة من التدليس، فإن الراوي المدلس رددنا منه عنه التي هي أقوى في الدلالة على الاتصال، فكيف بأن التي لا تدل على الاتصال أصلا وليست من سياق الأداء أصلا؟ فإذا كان الراوي مشهورا بالتدليس ممن ترد عن عنته فأولى به أن ترد عن عنته. الأمر الثاني أو القرينة التي كثر دورانها فيما سبق هي أن يكون الراوي مشتهرا بالأخذ عمن روى عنه قصة، مثل نافع مع ابن عمر وعروة مع عائشة، ليس فقط ثبت اللقاء والسماع بل ثبت كثرة السماع وكثرة التلمذ على هذا الشيء، هذه قرينة قوية، فبمثل ذلك نحمل الرواية على الاتصال بكثرة ممارسة هذا الراوي لحديث من روى عنه. لا شك أن ما ذكره العلماء أيضا أنه إذا روى قصة أدرك زمنها أيضا هذا أقوى مما لو روى قصة لم يدرك زمنها، هذه قرينة أيضا. وهنا قرائن أخرى يعني قد يكون أيضا منها أن لا يكون في الخبر شيء مستنكر، لأن نكارة الحديث يرد بها الحديث المعنعن، ربما رد بها الحديث الذي في تصريح بالسماع، واحتملنا أن يكون هناك خطأ في نقل صيغة التصريح وأنه مدلس في الحقيقة، فما بالك إذا كان الحديث مؤنعن أصلا، فنكارة الحديث وعدم نكارته أيضا قرينة يجب مراعاته. أقول هذا ليس هذا الحكم، وأن القول في هذه الروايات مبني على القرائن ليس خاصا بالعنعنة، بل هو في كل حديث ليس فيه صيغة للسماع. وسبق أن قلنا أن الرواة ربما ذكروا الحديث دون أي صيغة من صيغ الأداء، لا أن ولا عن ولا أي صيغة ولا قال حتى، وعندي بعض النقول أذكرها لكم تدل على ذلك. يقول المروذي تلميذ أحمد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول كان أبو بدر وهو شجاع بن الوليد لا يقول حدثنا، ما يقول حدثنا، ولقد أرادوه أن يقول حدثنا خصيف فأبى وقال أليس هو ذا أقول خصيف، يعني كان يبتدئ باسم شيخه مباشرة دون أي صيغة، يقول خصيف عن فلان عن فلان عن فلان. ويقول ابن معين في تاريخه: كل ما كان غندر محدث فما كان قد سمعه ثم عرضه على المحدث قال فيه حدثا. يتكلم الآن يحيى بن معين عن غندر محمد بن جعفر، ويبين أنه كان ضابطا متحريا في روايته، فكان إذا سمع الحديث من الشيخ ثم عرضه على الشيخ، شوف الإتقان، يسمع ولا يكتفي بذلك حتى يأتي مرة أخرى ويقرأ نفس هذا الحديث على هذا الشيخ، فيجمع بين السماع والعرض، فالحديث الذي يجمع فيه بين السماع والعرض يقول فيه حدثنا. إذا جاء يروي بعد ذلك عن هذا الشيخ هذا الحديث يقول حدثنا، ليس هذا موطن الشاهد، موطن الشاهد التالي. يقول ابن معين: وإن كان قد سمع الحديث من المحدث ولم يكن عرضه عليه يقول فلان ولا يقول حدثنا. فإن كان سمع الحديث من شعبة وعرضه عليه يقول حدثنا شعبة، وإن كان سمعه من شعبة ولم يعرضه عليه يقول شعبة عن فلان عن فلان. أيضا حادثة أخرى تبين أن المحدثين ربما ابتدأوا باسم الراوي دون أي صيغة. يقول إبراهيم بن بشار الرمادي: حدثنا ابن عيينة قال عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي، وأورد حديثه، قال فقال له رجل: يا أبا محمد، سماع من عمرو بن دينار؟ قال: ابن جريج عن عمرو بن دينار. أيضا ما ذكر صيغة لا في الأولى ولا في الثانية. فقلت: سماع من ابن جريج؟ فقال: لا تفسده، أبو عاصم عن ابن جريج. فقلت: سماعا من أبي عاصم؟ فقال: قد أفسدته، حدثنا علي بن مديني عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. المقصود من هذا كله أنه يذكر اسم الشيخ دون أي صيغ، وهذا كان متبع، وأيضا ذكر هذا الأمر وسبقني إليه المعلم أن المحدثين ربما ذكروا الرواية اسم الشيخ دون أي صيغ، فيقول فلان ويذكر الرواية. فما هو حكم هذه الروايات؟ نطبق عليها نفس القرائن السابقة، ويقع ذلك في بعض الكتب، في التاريخ الكبير البخاري، لا أقول يغلب عليه، لكن كثيرا في مرات ملحوظة ربما ابتدأ البخاري باسم شيخ من شيوخه، إذا يقول علي بن مديني عن فلان عن فلان، فهل نشك في اتصال مثل هذه الحالة؟ لا نشك. بعضهم يتوقف يقول: والله لا ذكر صيغة ولا ذكر شيء، فهذا لا يحمل في الاتصال وهذا خطأ. ويقع أيضا في بعض الكتب المتقدمة مثل تفسير عبد الرزاق، فربما قال تفسير عبد الرزاق في التفسير معمر عن قتادة دون أي صيغة. ويقع أيضا، المقصود أنه يتكرر في بعض كتب الحديث أن يبتدئ المصنف باسم شيخ من شيوخه دون ذكر أي صيغة. فإذا كان غير مدلس ووقفت يعني عندنا قرائن تدل على أنه سمعه من ذلك الشيخ، كأن يكون مكثرا من السماع من هذا الشيخ أو معروفا بالسماع، فلا شك أن هذا قوي في الدلالة على الاتصال. من القرائن التي يجب أن يراعى إمامة الرجل نفسه وشدته عن المدلسين وبراءته تماما من وصمة التدليس، فلا نجعل مثل راوي مثل سفيان بن عيينة عرف عنه التدليس مثل إمام كشعبة بن الحجاج كان من أشد الناس على المدلسين. ولذلك شوف هذا الراوي لما قال عمرو بن دينار شك، فقال سمعته من عمرو، فقال ابن جريج ازداد شيء شك، ليش ما ذكر صيغة؟ عدم ذكره للصيغة هذا فيه ريب. لو كان ابن عيينة ليس مدلسا، ابن عيينة مدلس لكنه لا يدلس إلا الثقات، وهذا أحد الأمثلة الدالة على ذلك، كل من حذفهم ثقات أيضا، فمن أجل ذلك استوقفه الراوي. لكن لو قال شعبة فلان أجزم أنه لن يستوقفه أحد، لأنه هو القائل لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهو القائل التدليس أخو الكذب، فلا يعقل أن مثل هذا يمكن أن يوهم السماع وهو لم يسمع. فالبراءة من وصمة التدليس كلما كانت أكثر وضوحا وتحقا في الراوي كلما دل ذلك على الاتصال وعدم الانقطاع. آخر ما أذكر في درس هذه الليلة، أو أيضا يعني في أمر آخر نسيته، المقصود أن هناك فائدة وهي أن يستخدمها المتأخرون في الإجازة مثل عن تمام، كما قلنا أن المتأخرين صار صلاحهم في عن أنهم يروون ما أخذوه بالإجازة بهذه الصيغة، كذلك تماما صيغة عن. ونبه على ذلك السخاوي في كتابه الغاية في شرح الهداية حيث قال إن هذا يقع من الذهبي، السخاوي يقول إن هذا يقع من الذهبي وغيره من المتأخرين، وضرب مثلا على ذلك قال كقولهم أخبرنا الفخر بن البخاري أن بركات الخشوع قال أخبرنا فلان، هذا يدل على أن الفخر البخاري استجاز بركات الخشوع وروى عنه. فإذا جاءت هذه الصيغة أخبرنا فلان أن فلان قال كذا، فهذا يدل على أنه مما تلقاه عنه إجازة، هذا صلاح المتأخرين. الذي أردت نبه عليها أن ابن عبد البر ممن نقل عنه نبي الصلاح أنه يحمل أن على الاتصال كذا ولا لا، وتطبيقات ابن عبد البر مع أنه كلامه قد يوحي بذلك لكن تطبيقاته تدل على أنه مثل غيره من الأئمة وأنه ينظر إلى القرائن وأنه ربما حمل أن على الانقطاع أيضا. طيب، وتطبيقات عندي هنا لكن ما أريدها في الأوراق، لكن ما أريد الإطالة بذكرها، لكن نقف مع عبارته هل فيها ما يشير إلى مراعاة القرائن، لأن تطبيقاته تدل على مراعاة القرائن، فهل عبارته وتنظيره موافق لتطبيقه أو لا؟ فيقول هنا في بحسب ما نقل هنا يقول حكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن أن وعن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء المجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلام السلام في وصفة التدليس. يقول هذه العبارة دالة على مراعاة القرائن، لأنه يقول كانه يقول سواء ذكر صيغة أو لم يذكر، العبرة بالسماع والمجالسة، من عرف بالسماع والمجالسة فهذا يحمل حديث على الاتصال. مفهوم المخالفة من ذلك أنه من لم يعرف بالسماع والمجالسة لا يحمل حديثه على ذلك، وتطبيقه يؤيد هذا الأمر. وش باقي من الوقت؟ كيف؟ ابتدأنا النصف تقريبا. في عبارة الخطيب البغدادي هنا أنا أود أن ننتهي منها نحاول بسرعة، نقل هنا ابن الصلاح تمثيلا للخطيب البغدادي حديث رواه نافع عن ابن عمر أن عمر، وفي لفظ آخر يقول نافع عن ابن عمر عن عمر، فاعتبر خطيب البغدادي أن الرواية التي يقول فيها نافع عن ابن عمر أن عمر أنها من مسند ابن عمر، يعني هذا الحديث يرويه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي يقول فيه نافع عن ابن عمر عن عمر أنه يدخل في مسند عمر بن الخطاب. انتبهتم؟ فكأنه يفرق بين أن وعن، لكن يتعقبه ابن الصلاح قائلا ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، يقول هذا تمثيل خطأ لأن الاعتماد فيه على في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وبصحبة الراوي ابن عمر لهما. يعني خلاصة كلامه يقول هذا الحديث لا يصح أن يضرب مثالا على أن ربما تحمل على الإرسال والانقطاع، لأن هذا الحديث إما أن نافع سمعه من عمر من ابن عمر وابن عمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل، وإما أن ابن عمر سمعه من عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل، فعلى كلا الوجهين هو متصل. انتقد ابن الصلاح على هذا الانتقاد لأن يقول لأن الخطيب البغدادي إنما أراد أن يبين أن هناك فرق بين أن وعن، وهذا المثال صالح لذلك. فأجيب عن هذا الانتقاد بأن الخطيب البغدادي إنما أورد هذا المثال تحت باب عنوانه باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن وأن فيما يوجب الاتصال والانقطاع، قالوا هذا المثال لا يبين الانقطاع أبدا، على كلا الوجهين منقطع، على كلا الوجهين متصل. فأجيب عن هذا الدفاع بأن الخطيب البغدادي نفسه كان متنبه إلى أن هذا المثال لا ينطبق على العنوان، حيث قال بعده يقول وتأثير الخلاف بين اللفظين إنما يتبين في رواية غير الصحابة مثل ما ذكره أحمد من رواية عروة عن عائشة وأن عائشة. ثم أورد الخطيب مثالا آخر يصح فيه الانقطاع بذكر صيغة أن، فلا على الخطيب انتقاد من وجه، ولا على ابن الصلاح انتقاد من وجه، ولا على من دافع ودافع عن الدفاع وانتقد، كل أخذ طرفا من الحق وترك طرفا من الحق، والحق هو مجموع كلامه. انتبهتم يا مشايخ؟ طيب، أنسى شيء. نعم، نقف هنا ونرى الأسئلة، كان تذكر شيء. هنا سؤال يقول إنه ما فاتني الكلام الذي ذكرته عن الحافظ بن حجر، وقلت إنه لم يسبقه أحد في ظنه وأنه سبق ابن رجب، ممكن استدراك الكلام كاملا من الأشرطة التي تسجل. الخلاصة هي قضية أن عن ربما استخدمت عند المحدثين الأول بمعنى الحكاية، هذه المسألة التي ذكر الحافظ حجر أنه لم يسبق إليها، والواقع أنه سبق بالتنبيه إليها في كتاب من كتب المصطلح وهو شرح العلل لابن رجب. يقول إذا كان الطالب يريد أن يحفظ متنا من متون كتب الحديث، هل يجوز له أن يعنن الحديث بين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا بأس، يعني يقول الصحابي عن فلان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن من ردت عنعنته فمن باب أولى أن ترد عنعنته، كيف وقد نقلت عن البخاري أنه قبل الرواية التي حكى قصة أكرمة ورد المعنعنة. ما رد البخاري العنعنة ولا قبل قصة أكرمة مطلقا، وإنما قبلها بالقرآن. لا شك أن العنعنة أضعف من العنعنة كما قلنا لكم، لأنها عرف غير دار على الاتصال وليس في صيغ الأداء أصلا. سمعنا بالفرق بين دراسة أسانيد الحديث وأسانيد التفسير، فما هو؟ طيب، أسانيد التفسير الكلام فيها يشبه الكلام عن أسانيد السيرة، قصص السيرة. فنقول إن أسانيد التفسير إذا كان الخبر والتفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدقق فيه كما يدقق مع كل النصوص النبوية، وطبق عليه نفس قواعد المحدثين بكل صرامتها واحتياطها. وكذلك إذا كان هذا الخبر منقولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة في مواطن النزاع، وخاصة في مواطن النزاع وفي الآيات التي ربما احتج بها أهل البدع، فلا بد حقيقة من تحرير قول الصحابة فيها بناء على دراسة الأسانيد. لكن يبقى التخفف في دراسة الأسانيد إنما يقع فيما لو كانت الآية دالة على المعنى المنقول بمقتضى اللغة، اللغة تدلنا على أن معنى الآية كذا، ثم جاء تفسير عن أحد التابعين أو عن أحد الصحابة موافق لما تقتضيه لغة العرب وظاهر الآية. فليس في إيراد قول هذا التابعي أو قول أتباع التابعين في هذه المسألة إلا استئناس وتأكيد على معنى الآية، وأن هذا هو فهم أناس سبقونا. ما دام أن لغة العرب تدل على ذلك دلالة واضحة وجلية فهذا كافي في فهم الآية، فيتساهل في مثل ذلك. وهذا الذي دعا كثير المفسرين أن يولدوا مثل روايات الكلبي مثل رواية غيره وكذا، لأنها في الغالب موافقة لغة العرب غير مخالفة، لا تأتي بشواذ في التفسير في الغالب. فما دام أنها موافقة لما يدل عليه ظاهر الآية فلا بأس بإيراد هذه الأقوال، لا اعتمادا عليها ولكن استئناسا بها، خاصة إذا كانت ليست شديدة الضعف أو ما شابه ذلك. يقول الموطأ مالك روايات عدة مطبوعة عن بعض تلامذته، فما هي أجمع هذه الروايات وأفضلها؟ أما أكبر الروايات عن مالك وأكثرها عدد الحديث وهي رواية أبي مصعب الزهري، رواية أبي مصعب الزهري وهي مطبوعة، فإن فيها ما يقارب 100 نص زائد على رواية يحيى الليث وهي مطبوعة. وأما أكثر الروايات شرحا واعتناء من العلماء فهي رواية يحيى الليث، هي التي شرحها عامة أهل العلم كابن عبد البر في التمهيد وغيره. وأما أقواها من ناحية الضبط والإتقان فهي رواية القعنبي من الرواية المطبوعة الموجودة، فهي رواية القعنبي، ورواية القعنبي غير موجودة كاملة، هي موجودة قطعة منها، قطعة كبيرة منها. على كل حال الموطأ مروي بروايات متعددة كما ذكر، طبع منها حتى الآن رواية الليثي ورواية محمد بن حسن الشيباني ورواية سويد بن سعيد ورواية القعنبي ورواية أبي مصعب الزهري وقطعة من رواية ابن زياد، ويبقى فقط مما يعلم أن له وجود رواية ابن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير المدني نزيل مصر، هذه مخطوطة ولم تطبع حتى الآن ولعلها تطبع قريبا. في الأسبوع الآتي سيكون كلامي عن مسألة مهمة جدا، أتمنى أن تحضروا لها تحضيرا جيدا، وهي قضية شرط البخاري في الحديث المعنعن والفرق بينه وبين مسلم، فإن لي فيها رأيا لعل البعض منكم عرفه، وهو أن البخاري لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط العلم باللقاء، ف يعني عد العدة لمثل هذا اللقاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية.